بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الحج باب المواقيت. سبق أن ذكرنا المواقيت الخمسة التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام للإحرام، وهي المواقيت المكانية، وتحدثنا عنها، ولعلنا نلحق بها الحديث عن جدة. هل تعتبر جدة ميقاتا من المواقيت، أو هل يصح الإحرام من جدة، أم لا بد من أن يحرم الإنسان إذا حاذ المواقيت التي قبلها؟ جدة جماهير أهل العلم على أنها ليست ميقاتا، جمهور العلماء المتقدمين والمتأخرين على أن جدة ليست ميقاتا للحجاج، وروي عن الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أن جدة ميقات لأهل البحر الذين يأتون من أفريقيا أو من غيره عن طريق البحر. ولا شك أن الذين يأتون من جهة أفريقيا جنوبا إذا لم يحاذوا واحدا من المواقيت فإنهم يحرمون منها، ولكن جماهير أهل العلم على أن جدة دون المواقيت، فعلى ذلك لا تكون ميقاتا على سبيل العموم، إلا من قدمها من جهة البحر من أفريقيا ومن جهة الجنوب ولم يمر بميقات الجحفة أو يحاذيه، فإنه يحرم من جدة ولا حرج عليه في ذلك. وخالف بعض الفقهاء المعاصرين وقالوا إن جدة ميقات مطلقا، لكن هذا خلاف الظاهر، خلاف قول جماهير أهل العلم، قول الأئمة الثلاثة وقول الإمام مالك في غير أهل أفريقيا الذين قدموا من البحر على أنها ليست ميقاتا. ومما له علاقة بهذه المسألة من قدم جدة جوا، وهذه المسألة بحثها الفقهاء المعاصرون واختلفوا فيها على قولين. جمهور الفقهاء المعاصرين على أن جدة ليست ميقاتا لمن قدم جوا، فالواجب على من قدمها جوا وأراد الحج أو العمرة أن يحرم إذا حاذ أحد المواقيت كانية الخمسة المحددة شرعا، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام حتى يصلها. وصدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة عام 1402 بالأغلبية على أن جدة ليست ميقاتا، وألف في ذلك بعض العلماء المعاصرين رسائل في ذلك، منها رسالة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان خطأ من جعل جدة ميقاتا، وكذا غيره من العلماء. وذهب آخرون وهم قلة إلى أن جدة ميقات كذلك لمن قدمها جوا، لكن لا شك أن الصواب والراجح أن جدة ليست ميقاتا لمن قدمها جوا، لا سيما أنه سيحاذي أحد المواقيت غالبا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهله ممن أراد الحج أو العمرة، فيصدق على من جاوز أو حاذ أحد المواقيت المكانية الخمسة أنه مر بها، فيجب عليه حينئذ أن يحرم منها. نعم، لو أن طائرة اتخذت سبيلا أو مسارا في طيرانها لا يمر بأحد المواقيت، فيقال في هذه المسألة كما يقال لمن قدموا البحر جنوبا عن طريق جدة، يقال لهم كما قال الإمام مالك رحمه الله. لكن عموما من مر إذا حاذت الطائرة أحد المواقيت الخمسة المكانية وجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم حين محاذاة الميقات، ولا يجوز له أن يؤخره حتى يحرم من جد لعموم الحديث. ولذلك يستدل بقول عمر رضي الله عنه لما جاء أهل العراق فقالوا له إن قرنا جور عن طريقنا، فقال انظروا فانظروا حدوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق كما سبق بيانه. وهذا ما عليه كما أسلفت جمهور العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر المواقيت، قال فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، يعني هذه المواقيت لأهلها، المدني يحرم من المدينة من ذي حليفة، وأهل اليمن يحرم من يلملم، وأهل الشام يحرمون من الجحفة، وهكذا. الشاهد أن هذه المواقيت لأهلها. قال فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها، ولكل من يمر عليها يعني لكل من يمر عليها من غير أهلها، لقول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. طيب ها هنا مسألة، وهي ما لو كان الإنسان سيمر بأحد المواقيت ووراءه أو أمامه ميقات آخر، كما لو ذهب الشامي إلى المدينة وأمامه ميقاته هو وإيش؟ الجحفة. الجحفة أمامه، صح ولا لا؟ جهة رابط. فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام عند الحليفة إلى الجحفة؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. قال بعضهم إنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن، لما ذكر المواقيت، وهذا هو المذهب عند الحنابلة والشافعية، وظاهر الحديث يدل على هذا القول. وذهب الحنفية إلى أنه لو أخر إحرامه إلى الميقات الثاني فلا حرج عليه، وإن كان الأفضل أن يحرم من الميقات الأبعد ليكون تلبسه بالعبادة أكثر زمنا. لكن القول الأظهر في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأول لعموم الحديث هن لهن لما ذكر المواقيت، وهذا لا يجوز له أن ينتقل إلى ميقات ثاني دون أن يحرم من الميقات الذي مر عليه. ثم قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، يعني من كان منزله دون هذه المواقيت المكانية الخمسة فمحل إحرامه من منزله أو من المكان الذي نوى فيه إنشاء النسك من حج أو عمرة. فمن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله، يعني الذين يقدمون على المواقيت من غير أهل دون هذه المواقيت فإنه يحرم من مكانه، لعوم قول عليه الصلاة والسلام جاء حديث ابن عباس بن عمر قال لهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني ومن كان مكانه من دون هذه المواقيت فميقاته من حيث أنشأ العمرة، يعني من حيث أن نوى إنشاء هذا النسك من عمرة أو حج، سواء كان يبعد عن مكة مسافة قصر أو كان دونها، يجب عليه أن يحرم مكانه، إلا في العمرة كما سيأتي لأهل مكة فإنه يجب عليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل فيحرموا منه لحديث عائشة كما سبق. قال ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. نعم، حتى أهل مكة يهلون منها، حتى أهل مكة يهلون منها يعني يهلون من مكة لحجهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحجاج يوم الثامن أن يهلوا بالحج، أمرهم أن يهلوا بالحج، ولم يأمر من كان داخل مكة أن يخرج منها فيحرم من هذه المواقيت أو يحرم من الحل، بل أمرهم أن يهلوا بالحج مطلقا. فدل ذلك على أن إهلال أهل مكة للحج يكون من مكة. أما العمرة فيجب عليهم أن يخرجوا إيش إلى أدنى الحل، لأن عائشة رضي الله عنها لما قضت نسكها في الحج قالت يا رسول الله ينصرف الناس بحج وعمرة وأنصرف بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بها إلى التنعيم فتأتي بعمرة تطوف وتسعى وتقصر. فدل ذلك على أن من أراد العمرة يجب عليه أن يخرج من مكة إلى الحل، فيحرم من أدنى الحل من الجعرانة أو من التنعيم أو من غيرها من غير هذه الأماكن. واستنبط العلماء علة في هذه المسألة وهو أن يجمع المحرم في إحرامه بين الحل والحرم، ولذلك أهل مكة يهلون بالحج من مكة. لماذا؟ لأنهم سيخرجون إلى عرفة، وعرفة من الحل، فهم سيجمعون في إحرامهم بين الحل والحرم، فلذلك رخص لهم أن يحرم أن يهلوا بالحج من مكة. أما إذا أرادوا الإحرام بالعمرة وجب عليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل فيحرموا منه. فلأجل هذا قالوا إنه لا بد من الجمع في الإحرام بين الحل والحرم. وعلى هذا فإن المكي لو أحرم من الحرم ولم يخرج إلى الحل اختلف الفقهاء، قال بعضهم إنه لا ينعقد إحرامه أصلا، وقال آخر إنه ينعقد وعليه دم لأنه ترك واجبا وهو الإحرام من الحل، فلا بد أن يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. طيب لو أراد المكي أن يحج متمتعا، يقول المؤلف حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من الحل. طيب إذا كان يريد أن يحج متمتعا أو قارن، يعني يريد حجا وعمرة، فهل يحرم من مكانه من مكة باعتبار أنه أحرم بحج، أو نقول له العمرة التي أردتها ونويتها لا بد أن تأتي بها من أدنى الحل؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأقرب والراجح في هذه المسألة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية أن المكي يحرم من مكانه سواء كان حجه مفردا أو قارنا أو متمتعا، والعبرة بإحرام الحج لأنه لم يرد هذه العمرة مفردة بل أرادها متمتعا بها إلى الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد إلى أبد الأبد، فالعمرة دخلت في الحج فأصبح حكمها تابعا للحج. قال رحمه الله حتى أهل مكة يهلون منها. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه، يعني الذي يريد أداء نسك من المناسك لكنه لا يمر بأحد هذه المواقيت الخمسة المذكورة، فكيف يفعل؟ يقول المؤلف يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت، والمقصود بالحذو ما كان موازيا لأحد هذه المواقيت أو مساويا له في المسافة بينه وبين الحرم. والدليل على ذلك قصة عمر رضي الله عنه لما جاءوا أهل العراق فقال له إن نجدا قرن جور عن طريقنا، فقال لهم رضي الله عنه انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم فنظر عمر رضي الله عنه واجتهد فوجد أن ذات عرق تحاذي المواقيت فوقتها لهم رضي الله عنه، واشتهر قوله واجتهاده بين الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. يقول رحمه الله ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. يقول لا يجوز، المؤلف يقول هنا لا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه. يعني أنه يجب أن يحرم من الميقات مطلقا حتى لو لم يكن مريدا أصلا للحج أو العمرة، ويستثنى من ذلك ولا تستثنى إذا كان دخلها لقتال مباح، أما القتال المحرم فإنه لا يجوز أصلا، ولا يجوز أن يسافر الإنسان له، ولا يجوز أن يفعله. ولما قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا من يرد، فكيف بمن فعل والعياذ بالله. لا شك أنه محرم، لكن إذا كان قتاله مباحا، إذا خرج إليها لقتال مباح، قال: أو لحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه وكسائق السيارات الأجرة ومندوب المبيعات ونحوهم الذين يتكرر دخولهم لمكة كثيرا، يقول من هؤلاء لا يجب عليهم الإحرام، أما غيرهم فيلزمه الإحرام، كمن ذهب إليها لدراسة أو لزيارة أو لعيادة مريض أو لاستشفاء أو لنزهة، يقول المؤلف يجب على هؤلاء جميعا أن يحرم. هذا ظهر كلام، كل هؤلاء يجب عليهم ألا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. والقول الثاني أنه لا يجب على من دخل مكة غير ناو للحج أو العمرة، لا يجب عليه الإحرام من المواقيت، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الأصح دليلا والأرجح قولا ومذهبا. ويدل لذلك حديث ابن عباس السابق قال لما ذكر المواقيت: قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن إيش؟ ممن أراد الحج والعمرة. فذكر أن الحكم الشرعي وهو وجوب الإحرام من هذه المواقيت يكون لمن أراد الحج والعمرة، يعني من كان ناويا الحج أو العمرة، وحينئذ يجب عليه أن يحرم، وهذا هو الصحيح. لكن يستثنى من ذلك من كان الحج عليه واجبا كمن لم يحج، نقول نعم يجب عليك أن تحرم من الميقات، أو من لم يعتمر في حياته أبدا، أو كان قد نذر على نفسه نذرا أن يحج وقد حج حجة الإسلام. الشاهد أنه إذا كان الحج عليه واجبا أو العمرة عليه واجبة نقول له نعم لا يجب أن تتجاوز الميقات هنا إلا بإحرام، لأن الحج واجب على الفور ويجب عليك أن تأتي بهذا النسك. لكن لو كان قد حج واعتمر الواجب وجاء بعد ذلك لمكة ولا يجب عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ممن أراد الحج والعمرة وأنت لم ترد. ثم إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم، دخلها على رأسه المغفر كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر أنه عليه دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وإن كان المؤلف استثنى هذا قال لقتال مباح، لكن هذا مطلقا لا دليل على التخصيص في الحقيقة. ثم إنه لم يأمر عليه الصلاة والسلام أحدا ممن كان يذهب إلى مكة أن يحرم وأن يقدمها لعمرة، بل ومن أصرح الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحج أكل عام، فسكت حتى سئل ثلاثا ما قال: لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة السؤال واختلافهم على أنبياء الحديث. ثم جاء في رواية أبي داود قال: بل مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. ولو قلنا إنه يجب عليه أن يحرم من الميقات كلما مر به للزم من ذلك أن نوجب على الإنسان الحج كل ما دخل مكة، واضح يا أخوان؟ وهذا مخالف للحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ بل مرة واحدة. الحج كم مرة يجب في العمر؟ كم؟ ثلاث مرات ولا مرتين؟ ها؟ كم؟ مرة واحدة بس؟ طيب لو قلنا إنه كلما مر بالميقات على كلام المؤلف يجب عليك أن تحرم، لا لزم من ذلك أن يكون الحج واجبا في العمر أكثر من مرة. ولقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل مرة واحدة إلا من مر بالميقات فإنه يلزمه، ما قال عليه الصلاة والسلام، وقد قاله في خطبة أمام جمع من الناس ثم قاله جوابا لسؤال، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو كان واجبا لبينه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عدم وجوب وجوب ذلك، فالراجح أنه لا يلزمه. قال المؤلف رحمه الله: ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه. ثم إذا أراد النسك، يعني إنسان دخل مكة، دخل الحرم بغير نية العمرة ولا الحج، دخلها لعيادة مريض أو زيارة قريب أو صلة رحم أو زيارة صديق، نعم، أو لدورة علمية أو دراسية أو مهمة وظيفية، دخلها لغرض من الأغراض المباحة. يقول المؤلف إذا ثم بدا له أن يحرم، يقول يحرم من موضعه. نعم، نقول هذا صحيح إذا كان موضعه في الحل، إذا كان مثلا موضعه في عرفة أو في الجعرانة أو في التنعيم أو في بحر، المهم أنه في الحل، نقول يجوز له حينئذ أن يحرم من موضعه، صحيح إذا كان للعمرة. أما إذا كان للحج فيجوز له أن يحرم حتى من مكة، لا حرج عليه في ذلك، لعوي قوله عليه الصلاة: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى وأراد أداء هذا النسك والدخول فيه. ثم قال رحمه الله: وإن جاوزه غير محرم راجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته. وهذه المسألة تكاد تكون بالإجماع، حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع عليها، أنه إذا جاوز الميقات من غير إحرام يجب عليه أن يرجع إلى هذا الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلا شيء عليه وإحرامه صحيح. واضح المسألة؟ قال: فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع. وهذا هو قول جماهير أهل العلم، أنه إذا أحرم من دون المواقيت فعليه دم ولا ينفعه الرجوع. لماذا؟ لأنه خالف الأمر والواجب في إحرامه من هذه المواقيت، لما ترك هذا الواجب هو الإحرام من المواقيت فأحرم دونها نقول إنه قد ترك واجبا من الواجبات، من واجبات النسك، وهو الإحرام من الميقات، فيلزمه حينئذ دم مطلقا ولا ينفعه أن يرجع إلى الميقات. والفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها أن المسألة التي قبلها إيش؟ أحرم رجل العمرة مثلا، فسافر من الرياض وتجاوز ميقات السيل قرن المنازل حتى وصل مثلا إلى الشرايع، أو وصل حتى مكة ويريد العمرة، ايش يقول له؟ يقول ايش عليك الآن؟ يقول ما هو ما أحرم له، يقول له ارجع إلى الميقات فأحرمه. لكن لو قال لنا إنني قد أحرمت، هل نقول له ارجع؟ قلنا ما خلاص لا ترجع وعليك دم، لأنك تركت واجبا من واجبات الإحرام والإحرام من الميقات، فلا ينفعك حينئذ الرجوع. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، خلافا للحسن البصري والنخعي وعطاء وغيرهم. ولا شك أن قول الجمهور قول قوي، لما ورد عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والأصح أنه موقوف: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال رحمه الله: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات. وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه المواقيت، ولا شك أن توقيته لهذه المواقيت مقصود شرعا، فيجب أن يتقيد المسلم بهذه المواقيت المكانية التي وقتها الشارع الحكيم، فله في ذلك مقصد يجب أن يحصله الإنسان، فلا يتأخر عنها ولا يتقدم قبلها، فلا يحرم بعدها لمن مر بها، ولا يحرم قبلها لمن كان قاصدا الحج أو العمرة. وإلا فما الفائدة من تحديد هذه المواقيت؟ وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أنه لا يشرع أن يحرم قبل الميقات، خلافا للحنفية الذين قالوا إنه يستحب أن يحرم من بلده لأن في ذلك تطويلا لمدة الإحرام بأن يكون متلبسا بالإحرام، ولا شك أن الإحرام عبادة فيكون مكثه في هذه العبادة طويلا وهو أفضل. واستدلوا بعدة آثار، منها من جاء عن علي رضي الله عنه أنه سأله رجل في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال ما إتم الحج؟ قال أن تحرم من دويرة أهلك، رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي وغيره. ونقل عن عمر ونقل عن جماعة كذلك من الصحابة أنهم أحرموا من بلدهم، لكن مذهب الجمهور وهو مذهب أكثر الصحابة أن الإحرام لا يشرع إلا من هذه المواقيت. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أنكر على عمران بن حصين وقال يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مسلم من الأنصار، يعني قاله على سبيل الإنكار. ثم إن هذا مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أحرم من ذي الحليفة وأحرم الصحابة معه، ولم يأمر أحدا منهم أن يحرم من دويرة أهله ولم يرشده إلى ذلك، بل الثابت الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته أنهم كانوا يحرمون من هذه المواقيت، وإلا فما الفائدة من توقيتها وتحديدها. وأما ما نقل عن عمر وعلي رضي الله عنهما ففي ثبوت ذلك عنهما نظر، في ثبوت ذلك عنهما نظر، وعلى فرض صحة ذلك فيحمل قولهما أو قول أحدهما أن يهل من دويرة أهله، يعني أن ينوي الحج وليس أن يدخل في النسك، بأن ينوي الحج من دويرة أهله بأن يكون قصده الحج وإرادة العبادة فيكون مأجورا على ما يلقاه في سفره من حين خروجه، لأنه خرج لعبادة من العبادات يبتغي بها وجه الله عز وجل، فيؤجر على ما يلقاه من نصب وتعب ومشقة. وليس المقصود بأن يلبي ويدخل في النسك، وهذا ظاهر ولا يخفى عليهم رضي الله عنهم أجمعين. لكن ها هنا مسألة، وهو أنه إذا شك، إذا كان قادما لهذه المواقيت ولم يكن مارا بها بل محاذ لها كأن يكون مسافرا بالطائرة وخشي أن يتجاوز الميقات، أو قدم عن طريق البر وهو لم يمر بأحد هذه المواقيت وإنما سيحاذيها، نقول له نعم حينئذ يجوز لك أن تحتاط فتحرم بما يغلب على ظنك أنك لا تتجاوز هذا الميقات، يجوز له أن يتحرى ويحرم قبل ذلك حتى لا يتجاوز الميقات ولا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله وإن جاوز غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم الميقات. نعم، فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، والأفضل ألا يحرم قبل الميقات فإن فعل فهو محرم. نعم، طيب إنه لو أحرم قبل الميقات، إنسان خالف وأحرم قبل الميقات، ينعقد إحرامه ولا ينعقد؟ نقول ينعقد مع أنه خالف السنة إذا كان بغير عذر، أما إذا كان معذورا كان التبث خشي أن يفوته الإحرام من الميقات بأن لم يكن قادما على المرور به بل بمحاذاته فلا حرج عليه في ذلك ولا كراهة بحقه إذا كان معذورا، أما إذا كان غير معذور فإنه ينعقد إحرامه على القول الصحيح، ينعقد إحرامه لكن مع مخالفته للسنة. قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، في قول المؤلف هذا وأشهر الحج شوال وذو القعدة هو عشر من ذي الحجة بيان لمواقيت الحج الزمانية، لأننا سبق أن ذكرنا أن الحج له مواقيت زمانية ومكانية، المكانية سبق الكلام عنها، والمواقيت الزمانية هذه هي التي ذكرها المؤلف وهي المواقيت التي يوقع فيها الحج، يوقع فيها الحج. والمؤلف ذكر أن مواقيت الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وأما مواقيت العمرة فالعمرة مشروعة في السنة كلها، العمرة مشروعة في السنة كلها، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فهو يرى أنه لا يجوز أن يعتمر يوم عرفة وأيام التشريق خمسة أيام، يرى تحريم العمرة فيها، وهذا للمكيين الذين يريدون الحج. لكن عموم الأحاديث تدل على العموم، وقد سبق لنا الكلام على تكرار العمرة وبعض المسائل المتعلقة بذلك. فالصحيح أن العمرة مشروعة في أيام السنة كلها، حتى في الأيام في الأشهر الحرم، هل العمرة تشرع في الأشهر الحرم؟ نعم تشرع، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في الأشهر الحرم جميع عمرات، وقد اعتمر أربع عمرات كلها كانت في الأشهر الحرم، ثلاث في ذي القعدة وعمرة عمرة الحديبية في رجب، وجميع عمره عليه الصلاة والسلام كانت بوين؟ كانت متى؟ في أشهر الحرم. أشهر الحرم ما هي أشهر الحرم؟ ذو القعدة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب. وخالف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحرم ويرونها أنها من أفجر الفجور، كانوا يرون العمرة في أشهر الحج يرون أنها من أفجر الفجور، ولذلك كانوا يقولون كما جاء في الصحيحين، كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا ينسئون الشهور ويؤخرونها. وقولهم انسلخ صفر يعني إذا انسلخ ذو الحجة، لأنهم كانوا يؤخرون الحج وينسئونه ويؤخرونه إلى المحرم أو إلى صفر. وبرأ الدبر يعني النقب الذي يصيب الإبل من السفر، وعفى الأثر يعني حلت العمرة لمن اعتمر. فلما جاء الإسلام أبطل هذه العقيدة الباطلة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام داخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا أمر النبي عليه السلام الصحابة رضي الله عنهم أن يحرموا بالعمرة ويجعل التي قدموا بها عمرة، كما سيأتي بيانه بإذن الله. أما مواقيت الحج الزمانية فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. القول الأول أن أشهر الحج أو مواقيت الحج الزمانية هي شهر شوال وشهر ذو القعدة وشهر ذو الحجة، يقال ذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة. والأفصح يقولون في الأول الفتح وفي الثاني الكسر، ذو القعدة وذو الحجة، وكلاهما يصحان كسرا وفتحا فهما لغتان. وهذا هو مذهب الحنابلة، أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. ونقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول لأبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك رحمه الله. وقالوا ميقات الحج الزماني كونه يكون في هذه الأشهر، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، فيكون ذلك شهر شوال وذو القعدة، ويقتصر على عشر ذي الحجة، لأن يوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، وتكون فيه أكثر أعمال الحج من الطواف ورمي جمرة العقبة والسعي والحلق أو التقصير ونحر الهدي لمن كان عليه هدي. القول الثاني أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة، أو أن يقال ويوم عرفة، يعني يوم عرفة يشمل ليلة النحر. وقال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فجعل الحج الأكبر هو الوقوف بعرفة، وتنتهي أشهر الحج الزمانية بيوم عرفة. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومنقول عن بعض الصحابة. والقول الثالث أن أشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة، شوال وذو القعدة وذو الحجة. واستدلوا بقوله عز وجل الحج أشهر معلومات، فقال عز وجل أشهر، وهو جمع، وأقل الجمع إيش؟ ثلاثة. فلا يصح أن يقال إنه شهران أو إنه شهران وعشرة أيام وتسعة أيام، بل يقال إنه ثلاثة أشهر، لأن الله عز وجل عبر بصيغة الجمع وأقل الجمع ثلاثة. واستدلوا كذلك، هذا وجه الدلالة الأول. وجه الدلالة الثاني من الآية أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، ولم يقل الحج في أشهر معلومات. ولو قال عز وجل في أشهر معلومات صارت الأشهر الثلاثة ظرفا، صارت الأشهر الثلاثة ظرفا، ولا يلزم المظروف أن يكون إيش مالئا للظرف. وصح ولا صح قولهم، أو لكان لقولهم وجه. واضح؟ الله تعالى قال الحج أشهر معلومات، ما قال في أشهر معلومات. لو قال في أشهر معلومات لكانت الأشهر ظرف للمظروف، ظرف للحج، يعني أن الحج يكون في جزء منها وليس في كلها، لأنه لا يلزم أن يكون المظروف مالئا للظرف للزمان. ما قال في أشهر معلومات، وإنما قال الحج أشهر معلومات مطلقة، وأطلق سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الحج يشمل إيش؟ الأشهر الثلاثة كلها. ثم إنه، وهذا دليل ثالث، أن كثيرا من أعمال الحج تقع بعد اليوم العاشر، كالمبيت في منى، رمي الجمار، طواف الوداع، طواف الإفاضة كذلك يقع في اليوم الثاني عشر، الحادي عشر، الثالث عشر، والسعي كذلك، ذبح الهدي، نحر الهدي يمتد إلى آخر أيام التشريق. فعلى ذلك يكون القول الراجح أن مواقيت الحج الزمانية هي شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحجة. وهذا مذهب الزبير وعطاء ومجاهد والزهري، ورواية مشهورة عن الإمام مالك رحمه الله، واختاره ابن تيمية رحمه الله. وفائدة، أولا فائدة البحث في مسألة مواقيت الحج الزمانية، أن من أحرم بالحج قبلها لا ينعقد إحرامه. لو أحرم بالحج في رمضان لا ينعقد إحرامه، ولو أراد التمتع فجاء بعمرته في رمضان لا يصح تمتعه يقولون. وإن كان بعض أهل العلم خالف في ذلك وقال إنه ينعقد، يصح وينعقد إذا بقي في ذلك، ولعله يأتي مزيد بيان لهذه المسألة. لكن لا شك أن قول الجمهور أنه لا ينعقد، قول الجمهور أنه لا بد، لأنه تعالى قال أشهر معلومات، وما قال لم يجعله مطلقا فيحرم الإنسان من شعبان أو من رجب أو من جماد أو حتى من رمضان، لم يجعل ذلك مطلقا فقيده بزمن، فوجب التقيد بزمن. وإلا فما الفائدة من التحديد زمنا، كما أننا نقول إن التحديد بالمواقيت المكانية له فائدة، فلا يشرع للإنسان أن يحرم قبلها، فكذلك المواقيت الزمانية لا يشرع له أن يحرم قبلها بالحج، لا يشرع له أن يحرم قبلها بالحج. ذكر الفقهاء رحمه الله ثمرة الخلاف لهذه المسألة، وهي في الأيمان. لو حلف مثلا أن يصوم يوما في أشهر الحج مثلا، فصام يوم العشرين من الحجة، يبر ولا ما يبر؟ يبر، صح ولا لا؟ يبر على القول الثاني ولا يبر على القول الأول. وذكروا بعض المسائل المتعلقة في الأيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الإحرام. باب الإحرام، الإحرام في اللغة الدخول في الحرام أو في الحرمة. وأما تعريفه شرعا فهو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، فهذا هو الإحرام، أن ينوي الإنسان الدخول في النسك، وليس كما يظنه بعض العوام هو أن يلبس ملابس الإحرام. بعض الناس يعتقد أن الإحرام هو مجرد لبسه لملابس الإحرام فيصبح بذلك محرما، هذا غير صحيح. فلبسه لملابس الإحرام هو تهيئة لنية الدخول في النسك. الإحرام هو نية أن ينوي بقلبه الدخول في النسك، فيكون بذلك محرما. ما حكم الإحرام في النسك؟ الأئمة الثلاثة وهم الجمهور أحمد ومالك والشافعي يرون أن الإحرام ركن، وأما أبو حنيفة فيراه شرطا، وهم يقولون إنه شرط في الابتداء ركن في الاستدامة، فيرجع قولهم إلى مذهب الجمهور. يقول المؤلف رحمه الله: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. هذا أول ما يستحب للمحرم أن يغتسل. والاغتسال، مشروعية الاغتسال للمحرم واستحبابه، مشروعية الاغتسال للمحرم واستحبابه مما حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد بن ثابت أنه تجرد لإهلاله واغتسل، حديث جيد رواه الإمام أحمد وغيره، أنه تجرد لإهلاله واغتسل. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يأمر زوجته أسماء بنت عميس، أن يأمر أسماء بنت عميس زوجته، وكانت قد نفست في الميقات من الحليفة، أمرها أن تغتسل وتهل، أن تغتسل وتهل. فقال العلماء: إذا كانت النفساء وهي التي على غير طهارة ولا ينفعها الغسل في التطهير ولا يرفع حدثها، لا ينفعها ذلك في رفع الحدث عنها وجنابتها، تؤمر بالاغتسال، لا شك أن هذا يدل على مشروعية الاغتسال واستحبابه وتأكده لمن كان غيرها. فيكون عليه الصلاة والسلام يأمر النفساء أن تغتسل، لا شك أنه دليل واضح على تأكد الاغتسال، تأكد الاغتسال للمحرم. وقوله هنا استحب له أن يغتسل ويتنظف، ويتنظف المقصود بالتنظف هو إزالة الشعر الزائد كنطف الإبط وحلق العانة وإزالة الروائح السيئة وتقليم الأظفار ونحو ذلك مما هو مطلوب في النظافة. لكن الفقهاء رحمه الله لم يذكروا دليلا واضحا على هذا، لا أعلم دليلا واضحا على استحباب ما ذكروه هنا، لكنه من باب أن النظافة مطلوبة في جميع الأوقات، في جميع الأوقات. ولعلهم قالوا إنه يستحب أن يتنظف منها لأجل ألا يحتاج إلى التنظف أثناء الإحرام حينما يطول أو تطول مدة إحرامه، فيأخذها ويتعاهدها قبل أن يضطر إلى ذلك، فلا يستطيع من تقليم أظفاره، كان يحرم مثلا مبكرا في نصف ذي القعدة وقد حج مفردا فيبقى على إحرام مدة طويلة، فقد يحتاج إلى شيء من التنظف، فيقال إنه يتعاهد هذه الأمور ويتنظف وينظف جسده منها لأجل أن لا يحتاج إلى ذلك بعد أن يكون متلبسا بالإحرام. قال: ويتطيب. والطيب كذلك مشروع عند الجماهير خلافا لابن عمر رضي الله عنهما، فكان يقول: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. وقد ذكر لعائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على النساء ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. وخلافا كذلك الإمام مالك، لأنه يرى أن الطيب غير مشروع للمحرم، والجمهور على أنه مشروع. قد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت كأني أجاب الصحيح مسلم، قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وجاء في السنن عند النساء قالت: تطيبت وصلى من أطيب الطيب. وجاء في لفظ: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل المسك أو من خير المسك. فالشاهد جاءت الأحاديث الكثيرة في مشروعية تطيب المحرم لإحرامه قبل أن يحرم. ومشروعية الطيب للمحرم هي للبدن والشعر، أن يطيب لحيته وشعر رأسه وبدنه ومغابله، هذا هو المشروع، وهذا لا إشكال في مشروعيته. لكن هل يشرع أن يطيب ملابس الإحرام؟ هل يشرع أن يطيب ملابس الإحرام؟ ذهب كثير من أهل العلم أن ملابس الإحرام لا يجوز تطيبها، وهذا مذهب المالكية من باب أولى كما سبق، والمذهب عند الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم لما جاء قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبة أو قبة قد ضربت له، وكان عليه جبة وبها آثر خلوق أو صفرة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقد تمنبخ بالخلوق، الخلوق نوع من أنواع الطيب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخلع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. وجاء في رواية وأما أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة فاغسله عنك 3 مرات. فهذا دليل واضح على أن ملابس الإحرام يجب أن تجتنب من الطيب. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه، سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجلا لا يجد النارين فليلبسهما ولا يقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. هذا هو الشاهد، قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران والورص. والزعفران والورص نوعان من أنواع الطيب، فنهى عليه الصلاة والسلام المحرم أن يلبس شيئا من هذه الثياب إذا كان فيها شيء من الطيب. ولا شك أن القول هذا هو الأظهر والأقرب والراجح في هذه المسألة، خلافا لمن قال بأن الطيب لثياب الإحرام جائز ولا بأس بذلك، وتكلفوا في الجواب عن حديث يعلى ابن أمية مع أنه ظاهر في وجوب غسل إيش الطيب الذي كان في ملابسه. قال المؤلف رحمه الله ويتجرد عن المخيط. ويتجرد عن المخيط، نعم يتجرد عن المخيط يعني أنه لا بد أن ينزع المخيط، لأن المخيط إيش محظور من محظورات الإحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الذي ذكرته قبل قليل لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا رجل لا يجد النعلين فليلبسهما ولا يقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام أول الأمر، ثم جاء الترخيص في خطبته في حجة الوداع يوم عرفة بأن يلبس الخفين مطلقا ولا يلزمه أن يقطعهما أسفل الكعبين. فقال الفقهاء رحمه الله إن هذا ناسخ لحديث ابن عمر، ناسخ للقطع، فيلبس الخفين مطلقا لمن لم يجد النعلين. الشاهد أنه نهى عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس المحرم هذه الأمور وهي من الثياب، نهى أن يلبس القمص والعمائم والقمص والقميص الذي يلبس على فصل على البدن والعمامة التي توضع على الرأس والسروال الذي يوضع أسفل البدن فصلا على الرجلين والبرانس وهي الأردية الرداء التي يلبسه الرجل، ثم نهى أن يلبس ثوبا فيه زعفران أو ورس من الطيب. ولم يرد في الأحاديث لفظ المخيط، ولكن الفقهاء استنبطوا من هذه الأمثلة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبسها بأن المقصود من ذلك لبس المخيط، لم يرد في نصوص الشارع النهي عن لبس المخيط، وإنما جاء النهي في حديث عمر في هذا، وجاء في رواية عند البخاري قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فنهى عليه الصلاة والسلام عن لبس هذه الأمور، استنبط الفقهاء من هذه أن المقصود بذلك النهي عن لبس المخيط، والمقصود من المخيط ليس المقصود من لبس ما كان فيه شيء من الخيط، لا المقصود هو لبس ما كان مفصلا على العضو على أعضاء الجسم كالقفازات القفاز، القفاز مفصل على اليد الأصابع، الفانيلة مثلا مفصل على أعلى الجسد على الصدر والكتفين والبطن، السروال مفصل على الخصر والرجلين، الثوب مفصل على الجسم كله، الغترة كذلك مفصل على الرأس، الطاقية على الرأس وهكذا. فمثل هذه الجوارب مثلا مفصلة على عضو القدم، فهذا هو الذي ينهى عنه. لكن لو لبس أو لو ارتدى أحد هذه الملابس على غير هيئته التي صنع لأجلها يجوز ولا ما يجوز؟ إنسان ما عنده رداء، عنده إزار، خذ الغترة وحطها عليه على كتوفه، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ويغترة يجوز؟ يجوز، لا أنا حرج عليه في ذلك. طيب أخذ ثوبه ها ووضعه ما لبسه، لا أخذه ووضع على كتفيه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ومع أنه فيه خيوط صح ولا لا، لكنه لم يلبسه على هيئته التي خلق، وإنما التحف به التحافا كالرداء، يجوز لا حرج. طيب بشت إنسان مثلا، مثل هذه السنوات الحج هو فيه أيام الشتاء، السنة هذه تقريبا أول مربعانية، يجوز لأنه يلبس البشت، بشت أو فروة جبة، ها قصة يعلى بن أمية ولابس جبة، أيوة أحسنت، وش طريقة اللبس؟ إذا خالف وضعها يعني مجرد وضع فقط على الكتفين، لم يضعها كهيئة تفصيلها على البدن، يجوز أن يلتحف بها التحافا، نعم، فيضع أسفلها يعني اليدين أسفل، ويضع مثلا الرداء من فوق مثلا، ويلتحف بها التحافا كما يلتحف بالرداء، فيجوز لا حرج عليه في ذلك. لكن لو وضعها ومفصلها ما صارت، صار الرجال ما شاء الله كاست ومكشف، ما يصلح هذا. ويتجرد عن المخيط، هذا المقصود به من هو؟ الرجل والمرأة؟ الرجل والمرأة؟ الرجل فقط طبعا، أما المرأة فلا يجب عليها أن تتجرد من المخيط، وإنما يحظر عليها أن تنتقب أو تلبس القفازين فقط، وإلا فتلبس لباسها المخيط لا حرج عليها في ذلك. يسأل بعض الناس عن بعض الألبسة التي انتشرت الآن في الإحرامات، الإزار الذي الآن مقفل، لا المغاطة أمر سهل، لكن تكلم اللي مسكر من طرفاه مقفلان مخيطان، هذا الأظهر في هذا الإزار أنه لا حرج عليه في ذلك، فهو لا يخرج عن صفة الإزار ولا يخرج عن مسمى الإزار، فالإزار ما أحاط بأسفل البدن، فهذا أحاط بأسفل البدن. بل إن الإنسان قد إذا لبس الإزار وأداره، لا يختلف الحكم بأنه أداره فوضع مسكات، وهذا بالإجماع لا حرج عليه ذلك، لا أعرف أحدا يقول المسكات أو الشباطات التي تمسك الإزار أنها ممنوعة. طيب إذا وضع خيطا لا حرج عليه بذلك كذلك، الحكم واحد. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله في شرحه أقاويل كثيرة لبعض السلف بالتوسع في مثل هذا بأعظم من هذا الإزار المذكور، ونقل نقولات عن بعض الصحابة رضي الله عنهم سندها صحيح، بل ورد عن الصحابة في مثل هذه في مثل هذا الإزار ما يدل على جوازه وعلى لبسه وعلى تجويزه عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين رحمهم الله. قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، نعم يلبس. وقوله هنا ويتجرد عن المخيط بالنسبة للرجل، هذا مستحب ولا واجب؟ واجب، لأنه لا يجوز له أن يلبس المخيط لأنه من محظورات الإحرام. ثم قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. أما لبس الإزار والرداء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه الإمام أحمد وعزاه ابن حجر في تلخيص الحبير إلى ابن المنذر في الأوسط وأبي عوانة في صحيحه بسند صحيح، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح. فيحرم في إزار ورداء، الرداء هو الذي يوضع على الكتفين، والإزار هو الذي يوضع على الرأس. وين يوضع يا جماعة؟ ها؟ أعلى الجسم، نعم أسفل الجسم، نعم على الحوض وما أسفل. قال المؤلف يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. أما البياض فليس هناك دليل واضح على تخصيص لبس ملابس الإحرام بالبياض، أن تكون من البياض، لكن عموم الأحاديث التي جاءت في استحباب لبس البياض تدل على ذلك، منها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث بن عباس رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه بسند جيد أنه عليه الصلاة قال البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وكفنوا فيها موتاكم. وإلا فلو لبس لباسا غير البياض كان يلبس مثلا لونا بنيا أو أسودا لا حرج عليه في ذلك، لكن هو هذا هو السنة والأفضل. لكن من لم يجد إزارة ماذا يفعل؟ إنسان مثلا في الطائرة يوم أنه قالوا قربوا ترى باقي ربع ساعة ونحاذ الميقات، تذكر أن الإحرام في الشنطة حطها مع العفش، يسوي يفتح الباب ويطلع ويفتح باب العفش، ايش نقول له؟ ها العفش نثوب عليه، ها مشكلة الثوب عاد ثيابنا ما هي بثياب الإخوان السودانيين، إخوان السودانيين هي اللي تستر العورة كاملة، لكن أحيانا ضعيف هذا لو حط عليه بعرضة تبين عورته. إيش نقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكم الشرعي في هذا كما في حديث عباس الصحيحين لما قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يخطو بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس سراوي. صحيح يلبس سروالة ولا شيء عليه حتى إذا نزل من الطائرة، يعني يفسخ ثوبه وفانيلته ويجلس بسرواله ويحرم، لا حرج عليه في ذلك، حتى إذا وجد الإزار بعد ذلك أخذه واعتذر به. لكن إذا وجد إزارا في إخواننا السودانيين ما شاء الله، أو ما شاء الله هذا لبس إخواننا الأفارقة لبس لا عمامة، اللبس الشعبي بعض البلدان الأفريقية ما شاء الله خيمة بعض اللباس كبير جدا يعني. ثم قال رحمه الله: ثم يصلي ركعتين. صلاة الركعتين فيها مسألة، المسألة الأولى استحباب الإحرام عقب صلاة، وهذا ثابت في الصحيحين كما جاء من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني ليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فلأجل هذا يستحب أن يحرم عقب صلاة. وذهب آخرون إلى المسألة الثانية أن الإحرام له صلاة، يستحب له صلاة ركعتين لهذا الحديث. وذهب آخرون إلى أن هاتين الركعتين ليست خاصتين بالإحرام، فليس للإحرام سنة بخصوصه، بل إن المشروع أن يحرم عقب صلاة، إما صلاة فرض أو صلاة سنة، كان يصلي صلاة الضحى ثم يحرم عقب ذلك، أو أن يصلي صلاة ظهر مثلا فريضة ثم يحرم عقبها، هذا هو الذي ورد. ويحمل حديث عمر على هذا وهو فعله عليه الصلاة والسلام، وانتصر لهذا ابن تيمية رحمه الله ورجحه. ثم قال رحمه الله: ثم ويحرم عقبهما، ويحرم عقبهما يعني عقب الركعتين اللتين ذكرهما المصنف، أن يحرم عقبهما يعني عقب الركعتين اللتين ذكرهما المصنف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وقت الإحرام متى يكون، ما هو السنة، اختلفوا في سنية الإحرام متى يكون. القول الأول أنه يحرم عقب الركعتين اللتين صلاهما، يعني يحرم في مجلسه مستقبل القبلة بعد أن يصلي، وهذا جاء عند أبي داود وأحمد عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنما كانت من رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى بذي الحليفة في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه، فأحل بالحج حين فرغ من ركعتيه. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب، فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقلة يهل، فقالوا إنما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، ويم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتيه، ولكن يعني ابن عباس ذكر أنه أهل في مصلاه، ثم ذكر أنه هل لما استوت به ناقته، ثم هل لما على البيداء، لما على البيداء مكان مرتفع وثار يعني. ولهذا هذه الثلاثة أقوال في مكان الإهلال. يقول: فمن سمع هذا قال إنه أهل في هذا المكان، ومن أدرك هذا قال إنه أهل في هذا المكان. ومعلوم أن الإنسان كان يردد إيش؟ يردد التلبية. لكن هذا الحديث في إسناده، أو هذا الأثر في إسناده خضيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، فالحديث ضعيف لا يعارض به الأحاديث الصحيحة. القول الثاني أنه عليه الصلاة أحرم لما استوت به راحلته، يعني أنه لما قامت به راحلته واستوت واستقبل بها القبلة، وهذا جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم، جاء في بعض الألفاظ لما استوت به راحلته، جاء في لفظ لما قام به بعيره، وجاء في حديث جابر كذلك الطويل عند مسلم بما معناه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتشدد في هذه المسألة ويشدد على من خالف في ذلك، ويقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة، يعني أنه ما أهل من البيداء. وجاء في لفظ أنه استقبل القبلة فأهل، فقالوا إنه أهل لما استوت به راحلته وقد استقبل القبلة. وهذا أكثر الصحابة، جمهور الصحابة على أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لما استوت به راحلته. وقول الثالث وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أهل وأحرم حين على البيداء، وهذا جاء في صحيح البخاري. والقول الأظهر، القول الأظهر في هذه المسألة أنه يهل إذا استوت به راحلته مستقبلا بها القبلة، جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. أما إهلاله بعد فراغه من صلاة الركعتين فهذا لم يثبت، قلنا أن الحديث فيه ضعيف. الأحاديث الكثيرة التي جاءت من أنس، حديث ابن عمر، حديث جابر، حديث ابن عباس في الصحيحين، مجموعها، مجموع الروايات التي وردت فيها تدل على أنه أهل لما استوت به راحلته، جاءت رواية تقبل القبلة. إذا نقول السنة عند الإحرام أن يركب دابته عند الميقات ثم يتوجه بها جهة القبلة ويهل. يعني إنسان راكب سيارته، نقول له الآن اغتسلت ولبست ملابس الإحرام ثم صليت صلاة فرض مثلا، أو صلاة سنة الضحى، أو سنة الوضوء، لأن الوضوء له سنة، نعم، فيشرع حينئذ أن تركب دابتك السيارة وتوجه السيارة جهة القبلة وتحل وأنسى الميقات. يعني هذا هو السنة، هذا أكثر الأحاديث التي وردت في الهيئة التي أحرم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القول الأظهر، خلافا لما ذكره المؤلف، وهو مذهب الشافعي الذي ذكره المؤلف أنه يهل بعد أدائه الركعتين. وأما قول من قال إنه أهل بالبيداء فهذا قول من سمعه حينما كرر التلبية فظن أنه بدأ التلبية أو بدأ الدخول، نية الدخول في النسك من عند البيداء، وإلا فإنه أهل قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، كما هو صريح حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر كذلك وابن عباس. قال رحمه الله: ويحرم عقبهما وهو أن ينوي الإحرام، وهو أن ينوي الإحرام. نعم، الإحرام كما أسلف ليس هو مجرد لبس ملابس الإحرام، لا، وإنما هو نية الدخول في النسك. ثم قال: ويستحب أن ينطق به ويشترط ويقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما نية الإحرام فهذا لا بد منها، نية الدخول في النسك هذا ركن عند جمهور العلماء وشرط عند الحنفية كما سبق، الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه. لكن قول المؤلف يستحب أن ينطق بهذا فيه نظر. والصحيح أنه لا يشرع التلفظ بالنية، بل إن التلفظ بالنية لا أصل له، ولم يدل على ذلك دليل. فقوله هنا يستحب أن يقول أن ينطق به ويقول إني أريد النسك الفلاني، كقوله إني أريد أن أصلي صلاة العشاء، أريد أن أؤذن، أريد أن أركع ركعتي الضحى، أريد أن أوتر. هذا خطأ، كيف يخبر الله عز وجل بما في نفسه بما في قلبه ولا دليل على ذلك؟ فالصحيح أنه لا يشرع، وهو خلاف السنة، بل ينوي في قلبه ويلبي، لبيك عمرة، لبيك حجا، أو لبيك عمرة متمتعا من الحج، أو لبيك حجا إذا كان وغد نحو ذلك، ولبيك اللهم لبيك، ويجهر بالتلبية. هذا هو السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد. وقال وفي لفظ: من أحدث بأمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ويشترط ويقول اللهم من يريد النسك الفلاني فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ضبط بلفظين: فمحلي، وضبط بفمحلي، فمحلي وفمحلي بالفتح والكسر. محلي يعني مكان إحلالي حيث حبستني، يعني أنني أحل في المكان الذي حبستني. والاشتراط هذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير وكانت شاكية، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في رواية: فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك على ربك ما استثنيت. وهذا الزيادة عند النسائي والدارمي. ولأجل هذا قال الفقهاء رحمه الله: إنه يشرع أن يستثني. والمؤلف قال إنه يستثني مطلقا، والقول الثاني أن الاستثناء لا يشرع مطلقا، بل هو مشروع لمن غلب على ظنه ألا يتمكن من إتمام نسكه لمرض أو خوف أو نحو ذلك. والدليل على ذلك أن الاشتراط لم يرد إلا في حديث ضباعة بنت الزبير، وضباعة بنت الزبير أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراط لأنها كانت شاكية. فيحمل هذا الحديث على سبب وروده، فيقال لمن كان في مثل حال ضباعة بنت الزبير إذا كان مريضا يخشى ألا يستطيع من إكمال نسكه أن يشترط، وإلا فمن كان قادرا لا يشرع له حينئذ الاشتراط. ولذلك لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام الذين حجوا معه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان اشترط لما أحرم من ذي الحليفة، بل أحرم مطلقا، أحرم عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة، ولم ينقل عنه الاشتراط. فدل ذلك على أنه يشرع فقط لمن خشي ألا يتم نسكه لمرض ونحو. المرأة الحائض مثلا، هل يشرع لها أن تشترط؟ نعم يشرع لها أن تشترط، لأنها تكون بالغالب مع رفقة وتخشى ألا تتمكن من أداء نسكها قبل عودتها مع رفقتها. وكذلك النفساء، وكذلك الحامل إذا خشيت على نفسها فاشترطت، وكذلك المريض، وهكذا من كان معذورا لا بأس له أن يشترط، أما من كان قادرا فلا يشرع له الاشتراط. وما هي فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء النسك أنه يتحلل مجانا، يعني بدون دم. أما من منع من إكمال نسكه فإنه يتحلل بإيش؟ بدم المقصر. نعم، كما قال عز وجل: فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي. يعني لا بد أن يتحلل بدم، كما أقصر النبي عليه الصلاة والسلام ومنع عام الحديبية من دخول مكة فتحلل بدم. لكن من اشترط يتحلل مجانا، يعني ما عليه شيء، يحل في المكان الذي كان فيه بدون أن يذبح دما. قال المؤلف: وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران. نعم، وهو مخير بين ثلاثة أنساك: التمتع والإفراد والقران. وهذا بالإجماع أنها مشروعة، لحديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت: أهل النبي صلى الله عليه وآله قدمنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة وحج. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فالشاهد أن حديثها يدل على مشروعية الأنساك الثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وحج الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم قد أهل مفردا، وبعضهم أهل متمتعا، وبعضهم أهل قارنا، وكان فعله عليه الصلاة والسلام أن أهل قارنا، كان حجه قارنا بين الحج والعمرة. وقد ساق معه الهدي، وأمر صحابته أن يحلوا من نسكهم الذي قدموا به، وأمرهم أن يجعلوا التي قدموا بها عمرة. قالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فأمرهم أن يحلوا ويجعلوا التي قدموا بها عمرة. وهذا تأكيد لنفي ما كان يعتقده الجاهلية من عدم مشروعية العمرة في أشهر الحج، وأنهم كانوا يرونها من أفضل الفجور. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن العمرة، إلى أن التمتع كان واجبا على الصحابة رضي الله عنهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك. وقال: لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني شيء حتى يبلغ الهدي محله. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولفعلت مثل الذي أمرتكم به. فشاهد أن الأنساك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. ما هي صفة هذه الأنساك الثلاثة على سبيل الإجمال؟ أولا التمتع. التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويقصر ويبقى في مكة، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج، ثم عليه طواف وسعي وعليه دم. فالمتمتع كم عليه من طواف وسعي؟ طوافان وسعيان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجته، وعليه دم، عليه هدي. طيب، وقلنا إنه لا بد أن يكون ماكثا في مكة. طيب، إذا سافر من مكة، اختلف أهل العلم، قال بعضهم إذا خرج من مكة ينقطع تمتعه، لا يكون متمتعا، فإذا أحرم بعد ذلك بالحج يكون مفردا. وقال بعضهم إنه إذا سافر دون مسافة قصر، إذا كان سافر دون مسافة القصر فلا حرج عليه في ذلك، يكون متمتعا. أما أكثر من مسافة القصر فإنه ينقطع تمتعه. والقول الثالث أنه ينقطع تمتعه إذا رجع إلى بلده، أما إذا سافر إلى غير بلده فإنه لا ينقطع تمتعه. وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة والراجح. مثل إنسان ذهب متمتعا وهو من أهل الدمام مثلا، فذهب إلى الحج يوم ثاني من الحجة، قال: بقي خمسة أيام ستة أيام سأذهب أزور أقاربي مثلا في جدة أو الطائف. فذهب إلى جدة أو الطائف، هل ينقطع تمتعه؟ نقول: لا ينقطع تمتعه على القول الراجح، لأنه لم يرجع إلى بلده. لكن لو رجع إلى بلده في الدمام انقطع تمتعه حينئذ، فإذا رجع وأهل بالحج فإن حجه يكون إيش؟ مفردا لا متمتع. هذه صفة التمتع. صفة القران له صفتان أو ثلاث صور: أن يحرم بالحج والعمرة سويا فيقول لبيك حجا وعمرة، وهذا عليه طواف وسعي وهدي. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. الصفة الثانية أن يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذه الصورة فيها خلاف بين أهل العلم. قال بعضهم إنه لا يصح هذه الصورة لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، وقال آخرون إنه يصح، إن التقعيد هذا ليس عليه دليل فيصح منه أن يدخل عليها العمرة. النص النسك الثالث من أنساك الحج وهو الإفراد، وهو أن يفرد الحج لوحده فيقول لبيك حجا لبيك حجا، وهذا عليه طواف وسعي وليس عليه هدي، ليس عليه هدي. فرق بين القران والإفراد: ليس هناك فرق فأعمالهما سواء إلا فرقان. الفرق الأول أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، والفرق الثاني أن القارن يحصل له ب بحجه حج عمرة، أما المفرد فإنه يحصل على حج فقط. يقول المؤلف: وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. هذه مسألة من المسائل الكبيرة التي اختلف فيها أهل العلم خلافا كبيرا وطويلا، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو التمتع، وهو مذهب الإمام أحمد الذي ذكره المؤلف، وهو قول عند الشافعية، وذهب آخرون إلى أفضل القران لأنه في عند النبي عليه السلام، وهذا مذهب أبي حنيفة، وذهب الشافعي إلى أن الإفراد أفضل، وتعددت أقاويل الفقهاء رحمه الله كثيرا في هذه المسألة وطال الخلاف فيها. والذين قالوا إن التمتع أفضل هو مذهب الحنابلة، أنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته، وهو الشيء الذي تمناه لنفسه، وقال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني شيء حتى يبلغ هدي محل، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي معه لا يجوز له أن يحل حتى يذبح هديه يوم النحر، ويكون قد فاته الوطوء، وقد فات وقت التغيير أو فسخ الإحرام إلى التمتع بمضي الوقوف بعرفة، فلا يصح له أن يفسخ حجه إلى تمتع إلى عمره. فلأجل هذا تمناه عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يتمنى إلا ما كان هو أفضل وأحسن وأولى، ولأنه أمر الصحابة به، ولا يكون الأمر إلا لما كان هو أفضل وأحسن، حتى إن الصحابة تلكأوا في أول الأمر وقالوا: أي الحل كله؟ واستنكروا يا رسول الله، فقال الحل كله، يعني حل كل شيء، يعني يحل له كل شيء حتى النساء. فقالوا إن الأفضل التمتع ثم القران، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يحصل له بحجه حج وعمرة، فيكون بعد ذلك في الأفضلية ثم الإفراد. ومن قال إن القران أفضل مذهب أبي حنيفة، قال: لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو النسك الذي اختاره الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يختار الله لرسوله إلا ما كان هو أفضل. وأما مذهب الشافعي الذين قالوا إن الإفراد أفضل، فقال: لأنه أفرد الحج بنسك مستقل، فيكون خلص الحج بنسك واحد مستقل، فيكون أفضل من هذه الجهة. وذهب ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة إلى تفصيل، وقال: إن الأفضلية في الحقيقة على عدة أوجه. أولا: من جاء بعمرة في أشهر الحج، بسفرة ثم رجع إلى أهله ثم جاء ليحج، فالأفضل في حقه الإفراد. ونسب هذا القول إلى قول الأئمة الأربعة، الذي يأتي بعمرة في سفرة واحدة ثم يرجع إلى أهله ثم يرجع في نفس العام ويحج من عامه، فالأفضل في شأنه الإفراد، لأنه أفرد العمرة بسفرة وأفرد الحج بسفرة في أشهر الحج في عام واحد، هذا هو أفضل الأساس. ونسبه إلى بل قال إن هذا باتفاق الأئمة الأربعة. ثم قال: من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه إيش؟ الأفضل في حقه إيش؟ التمتع، من لم يسق الهدي، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته، ولأنه ما الشيء الذي تمناه، النسك الذي تمناه. أما من ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، بل هو المتعين في حقه القران، ثم بعد ذلك يكون الإفراد. فهذا على التفصيل، ولا شك أن هذا قول قوي، وهو فيه جمع بين الأقوال، وفيه جمع بين النصوص. يقول المؤلف: وأفضلها وهو خير من التمتع والإفراد، وأفضلها التمتع ثم الإفراد، وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران وهو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، كما ذكرنا المسألة فيها خلاف. فإذا استوى على راحلته قال لبيك لبى، فقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الواجب هو نية الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه أن يدخل في النسك. وأما التلبية فيها سنة، ويشرع له أن يكررها، ويرفع بها صوته، كما ثبت في صحيح مسلم عن زياد رضي الله قال: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه صحيح كذلك أنهم كانوا يصرخون بالتلبية. وجاء في حديث قال عليه الصلاة والسلام: فأمرني أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فيشرع رفع الصوت بالتلبية وتكرارها وإظهارها، وهي كلها تتضمن توحيدا وإظهارا لتوحيد الله عز وجل وإقرارا بالألوهية والعبودية له وحده دون ما سواه، ونفي الآلهة عنه سبحانه وتعالى. فيتأكد في حقه إلا المرأة، فإنها لا ترفع صوتها إلا إذا كانت مع مثيلاتها أو كانت عند محارمها، ويرفع صوته بالتلبية بما لا يشق عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة يرفعون أصواتهم قال اربعوا لأنفسك فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعا بصيرا. فيرفع صوته رفعا لا يؤذي به إخوانه الحجاج ولا يؤذي به إخوانه من كان معه في رحلة الحج، وإنما يرفع صوته مظهرا لهذه السنة ويلبي كل واحد لوحده بلا تلبية جماعية، فإن التلبية الجماعية من الأمور المحدثة المخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهي غير مشروعة. وقول لبيك اللهم لبيك، لبيك مشتقة من لبى في المكان إذا أقام فيه، يعني لبيك إقامة بعد إقامة على طاعتك وعبادتك، وأنا أرجع إليك ومقيم على عبادتك وطاعتك وتوحيدك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، يعني هذه الطاعة وهذه العبادة وهذه الإقامة وهذا المكث وهذا الدوام على الطاعة والعبادة والنسك هو لك سبحانك وبحمدك، لا يشركك أحد من المخلوقين، إن الحمد والنعمة، إن وليس أن، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة كما في صحيح البخاري ومسلم حديث عمر رضي الله عنهما. وهذه التلبية هي إجابة، يعني إجابة لداء إبراهيم عليه السلام في قوله عز وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فلبيك يعني إجابة وإقامة على طاعتك بعد إقامة، وفيه استجابة لنداء إبراهيم الخليل عليه السلام لما أمره الله عز وجل أن يدعي في الناس بالحج. ولو لبى بغير هذه التلبية فلا حرج ولا بأس بذلك، لكن لا يقال أنه استحب. جاء عن عمر رضي الله عنه يقول أنه كان يلبي في الصحيحين لبيك وسعديك، لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وجاء عن أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وجاء غير ذلك من الصيغ، لكن الأفضل أن يلبي ويكثر من تلبية ما ثبتت به السنة عنه عليه الصلاة والسلام في التلبية المشهورة المعروفة التي سبق ذكرها. قال ويستحب الإكثار منها، نعم يلبي ويكثر منها، ورفع الصوت بها لغير النساء وهي آكد فيما إذا علا نشزا أو هبط واديا أو سمع ملبيا أو فعل محرورا ناسيا أو لقي راكبا، وفي أدبار الصلاة المكتوبة وبالأسحار وإقبال الليل وإدبار النهار. طبعا هذه الأحوال الله لم يجد فيها نص واضح صريح في هذا، لكن جاء عن بعض السلف كما نقل عن أصحاب عبد الله مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا يستحبون التلبية في هذه المواضع، وإلا فإن التلبية مستحبة في جميع الأوقات بالنسبة للمحرم. بقيت مسألة أخيرة وهي متى تنقطع التلبية. تنقطع التلبية بالنسبة للحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد تنقطع تلبيته. أما المعتمر فإن التلبية تنقطع في حقه إذا شرع في الطواف، في طواف العمرة تنقطع تلبيته. وأما الحاج كما أسلفت فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، لحديث ابن عباس الصحيحين قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. والمعتمر كما أسلفت جاء في سنة الترمذي ما يدل على أن التلبية تنقطع إذا شرع في طواف العمرة. الله أعلم، اللهم صل على نبينا محمد.